والعروبة هنا هل هي عروبة النسب أو عروبة اللسان؟ نعم، الظاهر أنها عروبة اللسان، لكن حقيقة الأمر أن عروبة اللسان أصلها عروبة النسب، إذ أن اللغة العربية وإن تكلم بها من ليس بعربي هي أصلها من عروبة النسب، من عروبة النسب. ولذلك أولئك القوم الذين من فارس والروم نقولهم عرب اللسان وليسوا عربا نسبا، فهل يلحقهم مدح العرب؟ الجواب لا، لا يلحقهم، لأن المدح للعرب إنما هو عرب النسب، أما الوصف اللي هو عرب اللسان فلا يستحق هذا المدح. ولهذا لو سألنا من أشرف الناس نسبا، عجيب، العرب عرب اللسان أو عرب النسب؟ عرب النسب. نعم، هي إشارة إلى هذا. وبينا فيما سبق أن الله تعالى أجمل ثم فصل، فقال في أولك كذلك أوحي إليك، وهنا قال وكذلك أوحينا إليك، وأضاف الإيحاء إليه عز وجل لأن الأمر مهم جدا، والموحى به هو أشرف الكلام. قرآنا، قلنا إن قرآنا مصدر كالغفران والشكران، وهل هو بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول، أي هل المعنى أنه قارئ أو المعنى أنه مقروء؟ ذكرنا أنه يجوز فيه الوجهان، أما كونه قارئا فلأنه جامع، جامع لجميع الكمالات في الكلام، ومنه القرية لأنها تجمع الناس، وأما كونه بمعنى مفعول فلأنه يقرأ ويتلى، وكلاهما وصف صالح للقرآن ولا ينافي بعضهما بعضا، وعلى هذا فيحمل على المعنيين جميعا كما هي القاعدة في التفسير وفي الحديث النبوي، إذا كان يحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر وليس بينهما منافاة فالواجب أن يحمل عليهما جميعا. قرآنا عربيا أي بلغة العرب، والمراد بلغة العرب نطقا أو نسبا، الأصل نسبا لأن لغة العرب انتشرت بعد الفتوحات الإسلامية، وإلا إن كانت في الجزيرة فقط. ثم قال لتنذر أم القرى، اللام للتعليل، التعليل فما هو المعلل؟ قول أوحينا، وعلى هذا فاللام متعلقة بقوله أوحينا. لتنذر، قال المؤلف لتخوف أم القرى ومن حولها أي أهل مكة وسائر الناس، أو لتنذر أم القرى، أم القرى هي مكة، وسمت بذلك لأنها جامعة للقرى، إذ أن جميع القرى تأوي إليها، ولا شك أن المسلمين كلهم يتجهون إلى أم القرى لأن الكعبة فيها، وهي أيضا تجمع القرى من جهة أنه يجب على كل المسلمين أن يحجوا هذا البيت من استطاع إليه سبيلا، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت أو حج البيت قراءتان سبعيتان من استطاع إليه سبيلا. إذا سميت أم القرى لماذا؟ لأنها تجمع جميع القرى، والقرى هنا المدن، لأن القرية البلد الصغير عرفا، أما لغة فإن القرية تطلق حتى على المدينة الكبيرة، كما قال الله تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. وقول ومن حولها، يقول المؤلف المراد بمن حولها سائر الناس، وهذا التفسير وإن كان معناه صحيحا لأن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغت جميع الناس ومن لم تبلغ فستبلغه، ولكن ظاهر اللفظ خلاف ذلك، لأن ما حول الشيء فهو القريب منه، وحينئذ يبقى الأمر إشكال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الناس، ولكن يقال لا إشكال، فهو كقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وهو مبعوث لكل الخلق، ولهذا قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وعلى هذا فنقول مراد بالإنذار الإنذار المباشر، والإنذار المباشر من النبي عليه الصلاة والسلام ما كان إلا لأم القرى ومن حولها، ولهذا ما فتحت الشام ولا العراق ولا مصر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كان الجزيرة فقط. وعليه فيكون مراد بقول تنذر إيش؟ الإنذار الذي تم في حياته عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يشمل إلا أم القرى ومن حولها. وقوله أم القرى ومن حولها، هل المراد بهذا إنذار المدينة نفسها أو المراد الأهل؟ الأهل لا شك ولا يشكل هذا على أحد، وهذا هو الذي جعل الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره من اللغة العربية، لأنه إذا كان اللفظ دالا على معناه الخاص فإنه لا يعتبر مجازا. ونحن نقول هنا ليس المراد أن الرسول ينذر بيوت مكة وأسواقها، وإنما المراد أن ينذر أهلها. بقي أن يقال أين مفعول ينذر الثاني، لأن أنذر تنصب مفعولين، كما قال الله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، الكاف مفعول الأول ونارا مفعول ثاني. نقول المفعول الثاني محذوف، المفعول الثاني محذوف ويقدر بما يناسب. ممكن أن نقدره بقوله يوم الجمع لتنذر أم القرى ومن حولها يوم الجمع، بدليل قوله وتنذر يوم الجمع. فتجد الآن الآية الكريمة الجملة الأولى حذف منها مفعول، والثاني حذف منها مفعول، لكن الجملة الأولى حذف مفعولها الثاني، والجملة الثانية حذف مفعولها الأول، وهذا من بلاغة القرآن. إذن المفعول الثاني في قوله لتنذر أم القرى محذوف، تقديره يوم الجمع، ولنا أن نقدره تقديرا آخر، لكن ما دام بين أيدينا ما يدل عليه فهو أولى. قال الله تعالى وتنذر يوم الجمع، قال وتنذر الناس، هذا المفعول الأول المحذوف، يوم الجمع المفعول الثاني، أي تنذرهم اليوم الذي يجمع فيه الناس، وذلك يوم القيامة تجمع فيه الخلائق. وهذا من أسماء يوم القيامة يوم الجمع، كما أنه يسمى يوم القيامة لأنه يشتمل على المعنى هذا وهذا. وقول يوم الجمع يقول تجمع فيه الخلائق، يقول الله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لا ريب فيه، لا ريب شك، كذا عندكم واضح؟ طيب لا ريب شك فيه إلى آخره. قول لا ريب، الريب هو الشك، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن تفسير الريب بالشك تفسير مقارب وليس مطابقا، لأن الريب يوحي بقلق، يوحي بقلق في النفس، والمعنى ليس فيه ريب وقلق. نعم، قول لا ريب فيه لا نافية، فهل المراد بالنفي النهي؟ فيكون المعنى لا ترتابوا فيه، أو المراد بالنفي معناه الحقيقي؟ نقول المراد فيه معناه الحقيقي، لأنه إذا كان معناه النفي صارت صفة هذا اليوم انتفاء الريب، وعلى هذا فمن ارتاب فيه فقد ارتاب في أمر واقع. لكن لو جعلنا النفي بمعنى النهي لكنا أخرجنا الكلام عن ظاهره، هذه من جهة أخرى أن النهي قد يمتثله الناس وقد لا يمتثلونه، لكن النهي هنا أوضح، أولا لمطابقته أتم، لمطابقته لظاهر اللفظ، يعني ظاهر اللفظ النفي، وثانيا لأنه يعطي أن هذا اليوم موصوف بانتفاء الريب فيه، فيكون من ارتاب مخالفا للواقع. لا ريب فيه، فريق منهم في الجنة وفريق في السعير في النار، فريق مبتدا وفريق الثاني مبتدا. ومن كان منكم عارفا بالنحو فسيقول في هذا إشكال. ما هو الإشكال؟ ها؟ الابتداء بالنكرة، والابتداء بالنكرة غير جائز. لماذا؟ لأن المبتدا محكوم عليه، فإذا قلت زيد قائم فقد حكمت على زيد بالقيام، والمحكوم عليه لا بد أن يكون معروفا. إذا كان نكر أي فائدة في الحكم عليه؟ انتبه. فكلام النحويين في أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة هذا تعليله، لأن المبتدا محكوم عليه، والمحكوم عليه لا بد أن يكون معرفة معلوما. فهنا ابتدي بالنكرة. يقول النحويون إن المسوغ للابتداء بالنكرة في هذه الآية هو التقسيم، والتقسيم والتقسيم مفيد، فريق في الجنة أي نوع من الناس في الجنة ونوع في السعير، فالتقسيم يبيح الابتداء بالنكرة. ومنه قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، هذا مبتدا نكرة لكنه فيه التقسيم، فيكون المسوغ للابتداء بالنكرة هنا هو التقسيم. نعم، فريق في الجنة وفريق السعير، أيهم أكثر؟ نعم، فريق السعير أكثر، فريق السعير أكثر، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يوم القيامة ينادي يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار أو بعثا إلى النار، أي مبعوثا إلى النار. قال يا رب ومن بعث وما بعثهم النار؟ قال من كل 1999 واحد في الجنة والباقي من 1000 في النار. إذن أيهم أكثر؟ من أكثر؟ أهل النار أكثر من أهل الجنة بكثير، أجارنا الله وإياكم من النار. ففزع الصحابة لهذا وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال لهم أبشروا، إنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج، وهم من بني آدم، يأجوج ومأجوج من بني آدم كما دل على ذلك القرآن. فمنكم واحد وألف منهم، ففرح الصحابة رضي الله عنهم بذلك. المهم أن الله قال فريق وفريق مع اختلاف الفريقين اختلافا عظيما. نعم، فدل ذلك على أن الفريق في اللغة يطلق على القليل وإيش والكثير، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما هي الجنة؟ الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمؤمنين والمتقين، وهي دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأصناف النعيم في هذه الجنة جعلنا الله وإياكم منهم موجودة في القرآن والسنة. أما السعير والعياذ بالله فهي النار تسعر بها الأجساد، وفيها من أنواع العذاب والنكال ما يتمنى أهلها أن يموتوا ولا يحصل لهم. قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي على دين واحد هو الإسلام. نعم، لو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة يجعلهم أمة واحدة على الضلال أو على الهدى، يعني لو شاء هذا أو هذا، لأن الأمر كله بيده عز وجل. وقوله لجعلهم أمة واحدة يعني فرقة واحدة على دين واحد، وقوله هو الإسلام قد نازعوا فيه، لأن الآية مطلقة وليس فيها ما يدل على أنه الإسلام أو غير الإسلام، لأن قوله ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم ولي ولا نصير، ذكر الأمرين. فنقول إن الآية تحتمل معنيين جميعا، لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة يعني على الإسلام أو على الكفر، ولكنه عز وجل لحكمته جعلهم متفرقين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال ولكن يدخل من يشاء في رحمته، قوله يدخل من يشاء، من اسم موصول عامة، ولكن يجب أن نعلم أن هذا العموم مقيد بمن علم الله فيه خيرا فهو الذي يدخله في رحمته، لأن كل فعل أضافه الله إلى مشيئته فلا بد أن يكون لحكمة، كما قال الله تعالى لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب، إذن يدخل من يشاء في رحمته ممن علم الله فيه خيرا ليكون إدخاله في الرحمة على وفق الحكمة. وقوله في رحمته، المراد هنا بالرحمة التي هي وصفه أو بالرحمة أو المراد الرحمة التي هي خلقه؟ الثاني، لأن الرحمة التي هي وصفه لا يدخلها الناس، وإنما يدخلون في الرحمة التي هي خلقه وهي الجنة. ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فقال لها أنت رحمتي. والظالمون الكافرون، الظالمون مبتدأ وليست معطوفة على من لفساد المعنى واللفظ، والظالمون الكافرون، فسر المؤلف هنا الظالمون بالكافرين، لأن الله تبارك وتعالى وصف الكافرين بالظلم فقال والكافرون هم الظالمون، وقال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، وقال ألم تسمعوا قول رجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. والظالمون الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير، ما نافية ولهم خبر مقدم وولي مبتدا مؤخر دخل عليه حرف الجر الزائد للتوكيد، من ولي ما لهم من ولي ولا نصير يدفع عنهم العذاب، أي من ولي يتولاهم ويتحمل عنهم ولا نصير يدفع عنهم، فليس لهم من يسليهم في حال المصيبة ولا من يدفع عنهم إذا وقعت. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن القرآن كلام الله لقوله وكذلك أوحينا إليك قرآنا، وجه كونه كلام الله أن هذا القرآن كلام أو شيء مخلوق، كلام، وإذا كان كلاما وقد أضافه الله لنفسه علمنا أنه كلام، أنه كلام الله عز وجل. وهل هو مخلوق؟ لا. لماذا؟ لوجهين، الوجه الأول أنه وصفه، وجميع أوصاف الله غير مخلوقة لأن الصفة تابعة لذات، فالخالق هو الله وصفاته غير مخلوقة. ثانيا، لو قلنا إنه مخلوق لبطل الأمر والنهي، لأننا إذا قلنا إنه مخلوق صار شيئا مخلوقا على شكل معين، كما تخلق الشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار على شكل معين، فيكون مثلا أقيم الصلاة ليست أمرا. لماذا؟ لأنه خلق رسم، خلق على هذا الرسم. الآن مثلا لو رسمت في القرآن أقيم الصلاة ولكن وأن تقول إن هذه ليست كلاما ولكن مخلوقة لم تفد الأمر. وكذلك يقال في الأخبار، الأخبار تأتيك آية طويلة كلها في خبر ما، إذا قلت إن القرآن مخلوق صارت مجرد نقش فقط، ما هي كلام. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله إن القول بأن القرآن مخلوق مبطل للشريعة، لأنه لا يكون فيه أمر ولا نهي، إنما فيه أشكال خلقت على هذا. أقيموا الصلاة، أنتم الآن إذا شاهدتم أقيموا الصلاة تجدون أنها وشي يختلف بعضها عن بعض. أقيموا لها شكل، والصلاة لها شكل، فإذا قلنا إن هذه أشياء خلقها الله على هذا الشكل لم يكن أمرا ولا نهي. طيب، إذن ألا تفيد أن القرآن كلام الله لأن الله تعالى أضافه لنفسه؟ من فوائد هذه الآية الكريمة فخر العرب لأن القرآن عربي وهو للأمم كلهم. ومن فوائدها حكمة الله تبارك وتعالى في إنزال القرآن في اللغة التي يفهمها من أنزل إليه، وهذا كقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومن فوائد الآية الكريمة التأكيد على معرفة اللغة العربية، وذلك أنه إذا كان القرآن عربيا وكنا مخاطبين به وملزمين بالعمل به فإنه لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بتعلم اللغة العربية. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن الناس جميعا ينبغي أن يكونوا يتحدثون باللغة العربية، لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام. فإذا كان يجب أن يكون دينهم الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. ولذلك نرى أن الإسلام لما كان في أوج عزته وقوته دخل الناس في دين الله وتعلموا اللغة العربية، ومن الفرس والروم من كانوا أئمة في الدين وأئمة في العربية. القاموس المحيط مرجع الناس في العرب في اللغة الآن وقبل الآن، من مؤلفه؟ نعم، الفيروزابادي من قريش ولا من بني هاشم؟ نعم، لا هذا ولا هذا، فارسي، ومع ذلك هو مرجع اللغة العربية. البخاري إمام المحدثين، يعني إمام نقل في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عربي ولا غير عربي؟ غير عربي، لأنه في الفتوحات الإسلامية كانت الغلبة للمسلمين الذين يتكلمون باللغة العربية، فتعلم الناس العربية ضرورة أنه لا يمكن الوصول إلى فهم الدين إلا باللغة العربية. ما حال الناس اليوم؟ نعم، على العكس، الآن العربي يحاول أن يتعلم اللغة غير العربية، لأن الإسلام مع الأسف الشديد بمعاصي أهله خذلوا وذلوا وكانوا من أذل الأمم، إن لم أقل أذل الأمم، أنا أقول أذل الأمم ولا أبالي، لأن عند المسلمين من الثروات العظيمة والمعادن العظيمة والأماكن الفسيحة والواسعة ما إذا قسناه بحالهم وجدنا أنهم أذل الأمم. من يكون عنده مثل هذه الثروات ثم يتخلف هذا التخلف؟ حفنة من اليهود تلعب بعقولهم ليلا ونهارا. ولو قلت أمم من النصارى ويلعبون بهم ولو كان لهم عزة لكانوا هم الذين يتحكمون في الناس ويقاتلونهم حتى يكون الدين كله لله. لكن لما ذلوا ذلت لغتهم. الآن تجد المتاجر في البلاد بلاد العرب في مدننا في قرانا تجدها مملوءة باللافتات باللغة إيش؟ غير العربية غير عربية. أحيانا تجد المتاجر كأنك في سوق لندن إلا أن شاء الله. كل هذا من الذل. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات حكمة الله، إثبات حكمة الله. تؤخذ من أين يا أحمد؟ تؤخذ من قول لتنذر، لأن اللام هنا للتعليل، وكلما وجدت لام التعليل في القرآن فإن فيها إثبات حكمة الله عز وجل، وحينئذ نعلم أن جميع ما يفعله الله عز وجل أو يشرعه فهو إيش؟ لحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة الاقتصار على أحد موضوعي الرسالة إذا اقتضت الحكمة ذلك. وجهه أنه قال لتنذر أم القرى ومن حولها ولم يذكر البشارة، مع أن الله تعالى في مواضع كثيرة يذكر الإنذار والبشارة، لتبشر به المتقين إيش؟ وتنذر به قوما لدا، لأن السياق مع قريش، وقريش كما تعلمون إيش؟ عتاة معتدون، فناسب الإنذار، فناسب ذكر الإنذار دون ذكر البشارة، لأنه إذا رأيت شخصا معتديا فهل أنت تحاول استقامته بالبشارة أولا أو بالإنذار أولا؟ بالإنذار أولا. وهذا من بلاغة القرآن أن يجعل كل شيء في موضعه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ملزم بإنذار أم القرى إلزاما أوليا، يقوله تنذر أم القرى، وما سواها إنذارا ثانويا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل إلى من أرسل إليه مباشرة، وإنما ينذر من حوله، لقوله لتنذر أم القرى ومن حولها. وأنا ذكرت لكم قبل قليل هذه الفائدة، ذكرناها في التفسير. أيضا في فائدة أخرى، وهي أن القرآن باللغة العربية لا يمكن أن ينتذر به إلا من؟ إلا أم القرى ومن حولها الذين هم عرب. وأما فارس والروم والأقباط وما أشبههم فهؤلاء لا ينتفعون بالقرآن إلا بعد أن يعرفوا اللغة العربية ويعرفوا معاني القرآن. ولعل هذا والله أعلم أيضا من الحكم أن الله قال ومن حولها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تخويف الناس من يوم القيامة لقوله وتنذر يوم الجمع. ومن فوائدها أن يوم القيامة واقع لا محالة لقوله لا ريب فيه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس في ذلك اليوم ينقسمون إلى قسمين، فريق في الجنة فريق في السعير. أهل الجنة يتجهون إلى الصراط ليصلوا إلى الأعلى إلى الجنة، وأما أهل النار فلا يصعدون الصراط، لأنه لا يرجى منهم أن ينجوا. أهل النار لا يرجى منهم أن ينجوا، بل إنهم يساقون إلى جهنم وردا، أي على أشد ما يكون من العطش، وتمثل لهم النار كأنها سراب يظنونها ماء فيسرعون إليها، فإذا جاءوها وجدوا الأمر بالعكس فيتوقفون، ولكنهم يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. ومن فوائدها الرد على القدرية، الرد على القدرية. أتعرفون من القدرية؟ القدرية هم الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا علاقة له في فعل العبد، يقولون العبد مستقل ما لله في إرادة. وغلاتهم ينكرون علم الله في أحوال العبد إلا ما وقع منها، يقول إن الله ما يعلم ماذا يصنع العبد، لكن إذا صنعه العبد علم به. وهؤلاء لا شك في كفرهم، لأنهم أنكروا علم الله، مقتصدوهم ينكرون المشيئة والخلق، هذا الذي استقر عليه رأيهم. يقولون إن الله لا مشيئة له في فعل العبد، وليس خالقا لفعل العبد، العبد حر يقول ويسجد يفعل ويترك، ينام ويستيقظ استقلالا، ما لله فيه مشيئة. عرفتم يا جماعة؟ ولهذا سموا مجوس الأمة المحمدية، لأنهم بهذه العقيدة يجعلون للحادث خالقا. حوادث العباد من خلقها؟ العباد. وحوادث الله خلقها الله. ولهذا يسمون مجوس الأمة الإسلامية. في الآية الكريمة رد عليه، وجه الرد: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. وهذا كما قال تعالى في سورة هود: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طيب، فيه الرد على من يا أخوان؟ القدرية. وفيه حجة للجبرية، فيه حجة للجبرية، لأنه قال: لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، إذن هم انقسموا بمشيئة الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا دليل على أن الإنسان لا اختيار له، بل فعله بمشيئة الله. أعرفتم؟ فيقال: هذا مما احتج به من في قلوبهم زيغ، لأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويدعون المحكم. يتبعون المتشابه في مثل هذه الآية، ويقول: هذا دليل على أن فعل العبد بمشيئة الله، ولا يمكن لأحد أن يغير مشيئة الله. نقول: سبحان الله، أنتم نظرتم إلى الأدلة بعين أعور، والعين الباقية عليها غدش أو غمش، ما هي جيدة، فنظروا بعين أعور ربع أو أكثر. هناك آيات صريحة في إضافة العمل إلى الإنسان نفسه، وأنه بمشيئة الإنسان. أليس الله يقول: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ أليس الله تبارك وتعالى يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم؟ والآيات بهذا كثيرة. أليس الإنسان يحس بنفسه أنه يفعل الفعل ولا مكره له؟ أنت تأتي إلى المسجد بدون أحد يكرهك، تدخل المسجد بدون أحد يكرهك، تخرج من المسجد بدون أحد يكرهك، وهذا شيء ملموس. إذن ما معنى كوننا فعلنا بمشيئة الله؟ نقول: معنى فعلنا بمشيئة الله أننا مهما فعلنا من شيء فالله قد شاء، مهما فعلنا من شيء فالله قد شاء، ومشيئته له سابقة لمشيئتنا، لكننا لا نعلم بمشيئة الله إلا بعد وقوع الشيء، فنعرف أن الله قد شاء. هذا واضح ولا غير واضح؟ يعني نحن الآن نشاء، أنا الآن أشاء أن أتكلم معكم، وأشاء أن أحرك يدي، أليس كذلك؟ هل شاء الله أن أتكلم وأن أحرك يدي؟ نعم. لماذا عرفت؟ بوقوع، يعني أعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا أشاء، وأنا في ملك الله، والسماوات والأرض كلها في ملك الله، فإذا لا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يشاء. لكن أنا لا أعلم مشيئة الله إلا بعد وقوع الشيء. ولهذا قال بعض العلماء إن القدر سر مكتوم، سر مكتوم لا يعلم به العباد، لأنه لا يعلم، لأن العباد لا يعلمون به إلا بعد وقوع. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يمن على من يشاء من عباده فيدخله في رحمته، لقوله ولكن يدخل من يشاء في رحمته. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس في الجنة ما يكذب، وجهه قوله في رحمته، والرحمة تستلزم حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. ولهذا ينادى أهل الجنة إن لهم أن يصحوا فلا يسقموا، وأن يشبوا فلا يهرموا، وأن يحيوا فلا يموتوا، وأيضا أن نقول وأن يسروا فلا يحزنوا. جميع النعيم كامل كامل في أهل الجنة، وليس فيها تنغيص ولا خوف من مرض ولا خوف من موت، بل إنهم لا ينامون، حتى النوم لا ينامون، لا ينامون من القلق والألم. عجيب، لا والله، لا ينامون من الفرح والسرور حتى تكون أوقاتهم كلها مستغرقة في الفرح والسرور. وعدم نومهم دليل على كمال حياتهم، لأن النوم إنما نحتاج إليه لنقض التعب السابق واستجداد القوة اللاحقة، أليس كذلك؟ ولهذا كلما تعب الإنسان يحتاج إلى النوم، وإذا نام قام نشيطا. إذن نحن محتاجون إلى النوم في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا لنقص حياتنا، لكن في الآخرة ما في نقص، دائما هم في السرور، اللهم اجعلنا منهم، دائما هم في السرور. ولذلك قال يدخل من يشاء في رحمته، الرحمة ما فيها شيء يحزن ولا يكدر، وإنما كلها خير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار ظلمة، بل هم أظلم الظلمة، أعظم الذنب الكفر، أن تجعل لله ندا وهو خلق، فأظلم الظالمين هم الكفار. وإذا كنا نؤمن بهذا ويجب علينا أن نؤمن بهذا، فهل نرجو من الكفار خيرا وهم أظلم الظلمة؟ لا والله، ما نرجو خيرا، لا نرجو منهم خيرا للإسلام أبدا، لأنهم أظلم الظلمة. ولهذا يجب أن تغرس في قلبك بغض الكافرين والكفر، يجب أن تجعل غريزة مستقرة كامنة تبغض كل كافر وكل كفر. طيب، وإذا كان في الإنسان خصال كفر وخصال إيمان، القسط والعدل أن أحبه على ما معه في الإيمان وأبغضه على ما معه من الكفر. والإنسان قد يكون فيه خصلة إيمان وخصلة كفر، قال النبي عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذان لا يخرجان الإنسان من الإيمان. طيب، إذن انتبهوا لهذا، الكفار أظلم الظالمين، ومن كان أظلم الظالمين فإنه لا يمكن أن يرجى منه خير ولا عدل. واعلم أنه إن عدل فالاستغلال الفرصة، ليأخذ بدل العدل مرة إيش؟ الظلم مرات. الآن الكفار اليهود نعلم أنهم أشد الناس حرصا على الموت، ومع ذلك نجدهم يبذلون، لكن يبذلون قرشا ليأخذوا دينارا. لا تفكر أبدا أنهم يبذلون شيئا إلا لينالوا أكثر منه، وهذا شيء معلوم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الظالمين لا يجدون ناصرا ولا يجدون وليا، لا يجدون ناصرا ولا وليا. لا ناصرا يدفع العذاب ويرفع أو يرفع، ولا ولي يواسيهم فيهون عليهم المصائب. لا تجد هذا، ليس لهم هذا. وهذا يدل على أنهم في حسرة شديدة، لأنهم لا يرجون نفعا. وقد قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم، لأن النفي أبلغ وأوفق للسياق. ونحن كنا نحمل الآية على المعنيين متى؟ لا ولا مرجح هنا. لاحظ هذا القلب، لأنك إذا لم تقل ولا مرجح جاءك أهل التعقيد وقالوا ما قلناه يحتمل. لا لازم تأسف أمام. من إيش؟ هنا. لكن الله نفعه كتب الواقع. نعم.
في غير هذه البلاد مثلا يوجد علماء مثلا متضلعون في بعض العلوم، ولكن مثلا يكون معتزلي أو أشعري، ففي أثناء الدرس مثلا قد يقرر المذهب المذهب الأشعري والمعتزلي. هل هذا طالب العلم إذا كان يعلم من حقه في هذه المسألة أن يناقش شيخه فيها، خاصة أنه يكون كبير في السن قد يصعب أن يبدأ عن رأيه؟
ولا شك أن أولا الذين يدعون إلى البدعة هؤلاء تجنبوا، والرزق على الله. حتى لو كانوا علماء في النحو والبلاغة لا خير فيه هؤلاء الذين يدعون. أما الذين لا يدعون إلى بدعتهم ويتسترون فلا بأس أن تجلس إليهم بما ينفع، لكن إذا رأيتهم خرجوا عن الجادة فيجب عليك أن تنبههم، لكن لا تنبههم أمام الطلاب، لأن الإنسان قد تأخذ العزة بالإثم، خصوصا إذا رأى نفسه أنه مبرز في علم من العلوم. يجي طالب علم ويرد عليها أمام الناس، هذا ثق بأنه سينتفخ ويكون أكبر من الجبل ولا يخشع. لكن من الممكن أن تكتب له كتابا، نعم، تبين له الحق إذا لم تستطع أن تناقشه مباشرة. إذ مثل ما قلت، إن كان داعية لا تقرب أبدا وحذر منه، لأن هذا يخشى منه. ثم إذا رأى الناس أنك أنت وفلان وفلان تسمي إليه توهم أنه على حق. أردت؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وفي الختام